امنعج فونك أن تذوق مناما وذر الدموع على الخدود سجاما واعلم بأنك ميت ومحاسب يا من على سخط الجليل أقاما لله قوم أخلصوا في حبه فرضي بهم واختصهم خداما قوم إذا جن الظلام عليهم قوم إذا جن الظلام عليهم باتوا هنالك سجدا وقياما
الخشية التي عظم الله مكانتها في القرآن هي خوف الإنسان من ربه سبحانه وتعالى مع علمه به، والخشية تختلف عن الخوف من هذه الزاوية، لأن الخوف هو خوف الإنسان من الشيء الذي يعلمه والذي لا يعلمه والذي يدري عاقبته والذي لا يدري عاقبته، أما الخشية فلا تكون إلا مع الهيبة والإجلال والعلم بالمخوف منه.
ولذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى عن الخشية من الله عز وجل ومن هم الذين يخشون منه؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم علموا الله سبحانه وتعالى وصفاته وأسماءه، فنتج من ذلك الخشية التي استقرت في قلوبهم من الله سبحانه وتعالى.
بعض أهل العلم يقول إن كل من آمن فهو من العلماء، المؤمنون عموما علماء، لأن الذي لا يعبد الله ولا يعرف الله هو جاهل، فكل من آمن بالله فهو عالم، وتبدأ درجات هذا العلم تترقف، وكلما ازددت علما ازددت خشية ورغبة ورهبة وهكذا يعني. فالآية لا تخص العلماء خصوصا يعني، وإنما هي تعم جميع المؤمنين بالله، ولكن يبدأ المفارقة في درجات هذا العلم، بالتالي في درجات الخشية، ومصداقه قول النبي عليه الصلاة والسلام: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. فهو أخشاهم، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والبقية من الصحابة الكرام كلهم يخشون الله، ولكن ازدادت مرتبته في الخشية عليه الصلاة والسلام لأنه أكثرهم علما وأكثر.
على قدر ما تتعرف على الله سبحانه وتعالى تخشاه، كما نقول إذا عرفت الله سبحانه وتعالى وما عنده من الرحمة والعطاء والجود والكرم يستقر في قلبك الرجاء فيما عند الله عز وجل، وإذا عرفت ما عند الله سبحانه وتعالى من الإحسان والجمال المطلق والكمالات المطلقة استقر في قلبك المحبة لهذا الجميل سبحانه وتعالى. فكذلك إذا عرفت ما عند الله سبحانه وتعالى من الجبروت والكبرياء والقدرة، فهو الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، استقر في قلبك الخشية من هذا الإله العظيم. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما أرسل موسى عليه السلام إلى فرعون قال له: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. إذن أنا أريد أن أدلك يا فرعون على الإله الحق، فإذا عرفت الإله الحق مباشرة يورث هذا في قلبك الخشية منه سبحانه وتعالى.
كفى بالله محبا وبالقرآن مؤنسا وبالموت واعظا وكفى بخشية الله علما وبالاغترار به جهلا. عبد الله بن المبارك رحمه الله.
عظم الله أمر الخشية والخاشين في كتابه فذكرهم بأجل الأوصاف وأحسن العبارات. يقول الله عز وجل: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ثم قال: أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.
وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم.
وأهل الجنة في يوم القيامة يتذاكرون فيما بينهم إذا جلسوا في جنات ربهم وهم يتذكرون أعمالهم في الدنيا، فيذكرون مما يذكرون أنهم كانوا في الدنيا خائفين وجلين، إنا كنا من قبل في أهلنا مشفقين.
فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، من عليهم بالأمن لأنهم كانوا في حالة ترقب وحذر، كانوا لا يأمنوا مكر الله، كانوا في حالة من الخوف والوجل، حتى وصف عز وجل بالإشفاق، مشفق على نفسه من الهلاك، مشفق على من حوله، أوجب لهم الأمن التام يوم القيامة. إنا كنا قبل في الدنيا في أهلهم فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم.
من لم يشفق من العذاب في الآخرة لا ينجو منه، هذه قاعدة ذكرها بعض السلف. فمن لم يكن مشفقا في أهله بالتالي لن يعمل، أن يعمل استعدادا ليوم القيامة، لن يعمل طاعات ولن يترك محرمات، لأن الإشفاق من العذاب أو الإشفاق من الله تعالى سبب لأداء العمل على أكمل وجه.
والله سبحانه وتعالى لما مدح أهل الإيمان في تقواهم وفي عملهم لله كان من أجل أوصافهم أنهم يعطون ما يعطون ويقدمون ما يقدمونه لله وما يتقربون به لربهم وهم في حال عظيمة من الخشية والوجل الذي يلابس قلوبهم، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون.
هنا تنبيه لطيف ومهم أن أعظم الخشية ما كان في الغيب، الذين يخشون الله سبحانه وتعالى في الشهادة كثر. من هو الذي يزني والناس ينظرون إليه؟ من هو الذي يشرب الخمر والناس ينظرون إليه؟ من هو الذي يظلم زوجته أو أولاده أو يسرق أو يخدع والناس ينظرون إليه؟
فإذا غاب الإنسان عن أعين الناس تحقق الإخلاص في الخشية، فتبقى الخشية خالصة لله سبحانه وتعالى، كالذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فالذي جعل عينه تفيض ذكره لله سبحانه وتعالى وحده فقط، أي أنه لم يرائي أحدا ولم ينتظر من أحد أن يمدحه أو يثني عليه أو يعجب به.
ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
هذه الخشية التي من أجلها كان بعض السلف يتمنى أن لو لم يخلق، ويتمنى أنه كان شجرة تعضد وأنه كان بهيمة تذبح فتؤكل، كل ذلك من خشيتهم لربهم وخوفهم وإجلالهم لله عز وجل. هذه الخشية هي افتقار يقع في قلب العبد وخوف يزلزل فؤاد المؤمن، فإذا حصلت هذه الخشية أصبح الإنسان مجتهدا في عمله، حريصا على مرضاة ربه، قويا في الانتهاء عن محارم الله سبحانه وتعالى، صادقا في ألا يراه الله جل وعلا في موطن لا يحب رؤيته فيه، صادقا في أن لا يفتقده ربه حيث أمره، لأنه يخشى الله، إني أخاف الله رب العالمين. وتأمل حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وتأمل أيضا قول الله جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان، فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فجعل الله الجنة مأوى لعباده الذين خافوا مقام ربهم وخشوا لقاءه.
فمن خاف هنا أمن هناك، عين بكت من خشية الله لا تحترق في جهنم. إذن العين التي باتت أعوذ بالله تنظر إلى ما حرم الله ولا تعظم الله هي الحري أن تحرق. أما هذه العين التي من ديدنها الخشية والبكاء جزاؤها أن تكتح برؤية الله سبحانه وتعالى. وهكذا من الناجين السبعة في يوم الأهوال، في يكون الناس في حالة من الحرارة والذعر، يكون في أناس في ظل عرشه سبحانه وتعالى، ومنهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت، ما قال دمعت، فاضت بغزارة، لأن سبق هذا فيض قلبي ووجل واندفاع ورجفة أوجبت قشعريرة ثم انهطال الدموع الدافئة الساخنة التي تعبر عن حرارة الخوف من الله سبحانه وتعالى.
الذي دعاه إلى أن تنهمر عينه بالدموع هو ذكره لله سبحانه وتعالى وتفكره في عظمته، في سعة رحمته، في شدة عذابه، في قربه منه. ومع غياب الأعين الأخرى إلا أنها انهمرت عينه، فهذا فيه من الإخلاص الشيء الكثير، بل هو إخلاص تام.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
الأصل ليس دمع العين، إنما دمع العين تعبير عما جال في القلب من صدق وإخلاص، فعبرت عنه العين بالدمع. وهذا كثير في عبادات كثيرة، فالله سبحانه لا ينظر إلى هذه الصور، ولكن ينظر إلى القلوب. فلما استقر في القلب كمال الخشية، كمال الخوف، كمال التعظيم والقدر، عبرت عنه العين.
كيف يعرف الإنسان أن صفة الخشية تمكنت من قلبه أو لا؟ هل طأطأة الرأس هي التي تدل على أن الإنسان يخشى الله سبحانه وتعالى؟ بل نقول بأسلوب آخر، هل دمع العين هو الذي يدل على أن الإنسان يخشى الله سبحانه وتعالى؟ لا، نقول إذا رأيت من نفسك أنك تبتعد عن المعصية التي نهى الله عز وجل عنها وتقترب من الطاعة وتتمسك بها، هنا استقرت الخشية في قلبك. ليس مهما أن تبكي، المهم أن يعظم قلبك ربك سبحانه وتعالى فتقترب من مراضيه وتبتعد عن مساخيه.
إن مما ينمي الخشية في قلب المؤمن علمه بالله وتعرفه على ربه سبحانه وتعالى والإكثار من ذكره. فالذي يعلم الله حقا ويعلم صفاته وأسماءه الحسنى لا شك أنه سيخشى ربه جل وعلا. لو قرأت قول الله سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ألا يثمر هذا في قلبك الخشية لله جل وعلا؟ الذي يعلم كل شيء، ما كان وما يكون وما لم يكن كيف يكون.
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
أيضا علم الإنسان بعاقبة ومصير الناس في يوم القيامة، فإنهم سيعرضون على الله سبحانه وتعالى ويحشرون في موقف طويل طوله 50,000 عام، وقوف على أقدامهم، والشمس قد دنت من رؤوسهم، والعرق على قدر أعمالهم، حتى إن منهم من يلجمه العرق إلجاما. إذا تذكر الإنسان هذه المواطن وهذه العرصات والمواقف فإنه لا بد أن يخشى الله جل وعلا.
قال أبو الدرداء رضي الله عنه: أضحكني 3 وأبكاني 3. أضحكني مؤمل دنيا والموت يطلبه، وغافل ليس بمغفول عنه، وضاحك بملء فيه لا يدري أأرضى الله أم أسخطه، وأبكاني فراق أحب الأحبة محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، وهول المطلع عند غمرات الموت، والوقوف بين يدي الله يوم تبدو السريرة علانية، فلا يدري أإلى الجنة أم إلى النار.
وإذا تذكر الإنسان أنه سيرى في صحائف عمله كل صغيرة وكبيرة، بل مثاقيل الذر من العمل، فإنه لا شك سيخشى الله جل وعلا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. إذا قرأت هذه الآيات عما ستلاقيه يوم القيامة، وعما سيكون من العرض على الله والحساب وتطاير الصحف والصراط وغير ذلك من الأهوال، لا بد وأن ذلك سيثمر في قلبك الخشية.
ولا تضحك مع السفهاء يوما، فإنك سوف تبكي إن ضحكتا، ومن لك بالسرور وأنت رهن، ومن لك بالسرور وأنت رهن، وما تدري أتفدى أم غللتا، ولو بكت الدماء ولو بكت الدمى عيناك خوفا لذنبك، لم أقل لك قد أمنتا، ومن لك بالأمان وأنت عبد، أمرت فما أتمرت ولا أطعتا.
أيضا إذا تذكرت عقوبات الله للأمم المكذبة والظالمة، وأنهم كانوا أهون شيء على الله عندما عصوه ولم يخشوه، هذه أمة فرعون، أمة قاهرة ظاهرة عظيمة، ذهبت لتبارز الله بالحرب وتعتدي على أولياء الله، فمكر الله بها أشد المكر، عندما دخل موسى البحر ونجا وقد أوقف الله له الماء، دخل فرعون من بعده، فلما تتام فرعون وقومه في لجة البحر أطبق الله عليهم الماء فلم تبق منهم نفس منفوسة، في أقل من لمح البصر ذهبت أمة بأكملها كانت ظاهرة قاهرة في أقل من لمح البصر. فما أهون الخلق على الله إذا هم عصوه، ألا يدعوك هذا إلى أن تخشى الله؟ ألا يدعوك إلى خشية الله؟ رؤيتك لهذه الجمادات التي تخشى الله سبحانه وتعالى، فقد رؤيت الحيوانات تبكي من خشية الله سبحانه وتعالى في مواقف الحج. وقد قال الله سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
لا شك أن للخشية ثمرات، وأعظم هذه الثمرات أن الخشية إذا استقرت في القلب استفدت من آيات الله سبحانه وتعالى وتجاوبت مع وحي الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في بداية سورة طه؟ طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فالذي يخشى الله سبحانه وتعالى هو الذي سيستفيد من هذه المواعظ. والله سبحانه وتعالى لما ذكر في سورة النازعات قصة موسى عليه السلام مع فرعون قال في نهاية هذه القصة: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الذي سيعتبر من هذه القصص وتلك الآيات هو الذي يخشى الله سبحانه وتعالى. كم من الناس يستمع إلى مواعظ من ذوي الفصاحة وذوي الصدق والإخلاص والبيان ويحصل له من الابتلاءات ما يحصل، ويموت له من الأحباب والأقارب من يموت، ما يتأثر، لأن قلبه لم يذق الخشية من الله سبحانه وتعالى.
من ثمارها في الدنيا العز والكرامة والسعادة. الذي يخاف من الله وانشغل قلبه بتعظيم الله عز وجل، هل يذل؟ هل يمكن أن يطأطأ برأس لأحد؟
الرجل الذي يخشى الله سبحانه وتعالى ستجد أنه منشرح الصدر، مطمئن القلب، لأنه لا يخشى أحدا إلا الله. لا يخاف على رزق، ولا يخاف على أجل، ولا يخشى على ولد، ولا يخشى من فقر، ولا يتوقع سوء يعني سوء العواقب، بل هو مطمئن البال مع الله سبحانه وتعالى. وكما قال جل جلاله في الحديث القدسي: وأنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فهو حسن الظن بالله، وبالتالي يملأ الله قلبه يقينا وراحة وسعة وانشراحا،
شغل بتعظيم الله سبحانه وتعالى، فكيف يذل نفسه لأحد؟ هذه عزة وكرامة له في الدنيا.
إذا خفت من شيء تفر إلى الله سبحانه وتعالى من ذاك الشيء، وبالتالي إذا خفت من الله نفسه جل جلاله فلا ملجأ منه إلا إليه، هو الوحيد الذي يستطيع أن يؤمنك من هذا الخوف، كما في الآية: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فإذا خفته أمنك. وفي الأثر أيضا أن من امتلأ قلبه يعني من الخوف من الله سبحانه وتعالى أمنه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فلا يجمع الله على عبد خوفين كما لا يجمع له أمنين، فمن أمن في الدنيا خاف في الآخرة، هو العكس.
اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأموالنا من الربا، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، يا ذا الجلال